قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق ودعا الناس إلى عبادته وحده، فقال في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل الله عز وجل أو أنزل الرسل، وكان مما سطره القرآن من أول كلام للرسل إلى أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأكثر الأمم على التدين لله والتعبد له، ولكنه تعبد بدون إخلاص، تعبد يشوبه شرك، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لا يعبدون الله عز وجل إلا ويتداخل مع هذه العبادة صنوف من الشرك تؤدي إلى بطلان هذه العبادة. وفي ختام سورة الكهف بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى شرطين لقبول العمل. الأول أن يكون صالحا، والثاني أن يكون موافقا للسنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وموضوع الشرك في القرآن يتجلى بشكل واضح في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذن العبرة في عبادة الله أن تكون خالصة صوابا، خالصة صواب، أن يكون العمل خالصا صوابا، والخالص أن يكون مما أريد به وجه الله فقط، والصواب أن يكون موافقا للسنة. شرطان للعبادة، إن اختل واحد منهما بطلت العبادة. فإذا دخل الشرك على العبادة أفسدها، كما يفسد الحدث الوضوء. نقول ذلك لبيان أمر مهم، وهو أن من عرف فيه الشرك واتخاذ الأنداد لن يكون حريصا على ما يسمى مثلا بالتنزيه أو بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، هو أصلا يتخذ مع الله أندادا، فكيف يكون حريصا على تنزيه الله؟ إن كان عنده شيء من التنزيه فليحثه تنزيهه على ترك الشرك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا هذه الرواية توجد في مصادر عديدة من كتب الشيعة، منها مثلا من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعة، مسلك الوسائل، بحار الأنوار، الأمالي للطوسي، كثير. وورد عنهم أيضا أنهم كانوا يقولون: افزعوا إلى الله في قضاء حوائجكم إلجأوا إليه في ملماتكم وادعوه فإن الدعاء مخ العبادة. هذا ما يروونه، ولكن هل هذا الذي تسمعونه يعمل به في واقعنا اليوم أو في الواقع الشيعي سواء في هذه الأيام أو فيما سبق؟ الجواب كلا، الجواب كلا. أذكر رواية رواها الشيعة وفيها أن علي الرضا، علي الرضا رفض أن يستعين بأحد حتى في إعطائه إبريقا من أجل أن يتوضأ أو صب الماء عليه وهو يتوضأ. فقد روى الشيعة أن أهل البيت كانوا يكرهون حتى مجرد الاستعانة بالحي الحاضر فيما يتعلق بصب الماء للوضوء. نقرأ الرواية. طبعا ما السبب؟ السبب هو أن الأئمة كانوا يخافون أن يقعوا في الشرك حتى في هذه المسألة. نقرأ الرواية وهي عن الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: ما هي حسن؟ فقلت له: لم تنهاني أن أصب الماء على يديك؟ تكره أن أوجر، يعني أتكره أيها الإمام أن يصيبني أجر على ذلك؟ فقال: تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له: كيف ذلك؟ قال: أما سمعت الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. وردت هذه الرواية في كتاب منتهى الطلب وكذلك روض الجنان وغير ذلك. إذن هذه الرواية تدل على أن قد بلغ الحرص بالأئمة أنهم كانوا يمتنعون عن أن يستعينوا بأحد حتى في صب الماء من أجل الوضوء، ويعتبرون ذلك من نواقص التوحيد، من نواقص التوحيد. لكن هل هذا هو موقف الشيعة؟ طبعا الجواب كلا. الشيعة يتكلمون عن التوحيد، ولكن كيف يفهمون التوحيد؟ مثلا من التوحيد أو أصل التوحيد هي الولاية، أن تتولى عليا، هذا هو التوحيد. فقد روى الكوليني عن أبي عبد الله أنه فسر قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما معناها عند الكوليني صاحب كتاب الكافي؟ لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. هذا تفسير الآية عنده. كيف صار توحيد الآن؟ التوحيد ولاية علي. هكذا صرف الناس عن التوحيد الحقيقي وركبوا في أذهانهم هذا النوع الجديد من التوحيد، وهو توحيد الولاية. لا تشرك بالله شيئا، يعني لا تتولى أحدا مع علي، هذا معنى الآية. هناك نوع آخر من فهم التوحيد، ولكنه فهم أقرب إلى المذاهب الهندوسية القديمة، وأعني بالتحديد المذاهب الفلسفية التي كانت تقول بوحدة الوجود، والتي كان يطلق عليها عقيدة الفيدانتا، عقيدة الفيدانتا. ومعنى ذلك أنهم يعتقدون أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله، يعبد الله حتى يصير هو الله، حتى تنتفي الاثنينية وتذهب البينية. ما بقى في شيء اسمه اثنين، ولا في شيء اسمه بين، لأنه اثنين صاروا واحد. يقول الخميني: التوحيد تفعيل، وهو الذهاب من الكثرة إلى الوحدة، من الكثرة إلى الوحدة. ذكر ذلك في كتابه الآداب المعنوية في الصلاة، صفحة 537. وقرر أيضا أن حصر العبادة والاستعانة للحق أيضا ليس من مقامات الموحدين، والمدارج الكمالية للسالكين، والمدارج الكمالية للسالكين، لأن فيه دعوة تنافي التوحيد والتجريد، بل رؤية العبادة والعابد والمعبود والمستعين والمستعان به والاستعانة كلها منافية للتوحيد. وفي التوحيد الحقيقي الذي يتجلى لقلب السالك تستهلك كل هذه الكثرات، وتضمحل رؤية كل هذه الأمور. والعبادة عنده تتحقق في فناء العابد بذات المعبود الخالق، فناء العابد في ذات المعبود. الأداب المعنوية في الصلاة صفحة 269، وكذلك صفحة 418. هكذا يفهم الخميني التوحيد. وتوحيد الخميني حقيقة هو عين توحيد ابن عربي. ابن عربي الذي يعتقد، أولا يعتقد بجميع الأديان أنها كلها أديان صحيحة، ما عنده فرق بين دين صحيح وبين دين باطل. ولذلك يقول: عقد البرية في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. لماذا ربطنا الخميني بابن عربي؟ لأن الخميني من أكثر من شرحوا، يعني هو أنشط من الصوفية المعاصرين، أنشط منهم في الحرص على كتب ابن عربي وشرحها وبيان موافقته واستحسانه لها. هذه عقيدة الخميني. يجهل حقيقة كثيرون أن عقيدة الخميني عقيدة أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود معنى ذلك أن الخالق والمخلوق شيء واحد، أن الوجود واحد، الوجود واحد وهو الله عز وجل، بالرغم من الكثرة التي نراها الوجود واحد. أين ذلك من هذه الرواية التي صدرت كلامي بها، وهي أنه أن الرضا رضي الله عنه كان يرفض حتى مجرد الاستعانة بغيره في صب الماء للوضوء. سوف نقارن، تذكروا هذه الرواية، وسوف نقارن هذه الرواية بما سوف تستمعون إليه الآن. في كتاب الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف، قال، يروي عن بعض أهل البيت، الكليني يروي عن بعض أهل البيت: قل في آخر سجودك يا جبريل، يا محمد، اكفياني ما أنا فيه فأنتما كافياني، واحفظاني بإذن الله فأنتما حافظاني. الاستعانة بغير الله داخل الصلاة، وأنت واقف تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وعند السجود تقول يا جبريل يا محمد اكفياني ما أنا فيه. لماذا لا تلتزم في سجودك ما التزمت به في قيامك؟ أو لم يكن الأجدر بك أن تقول أو أن تستحضر ذلك في سجودك، أليس هذا من الشرك؟ لا شك أن هذا من الشرك. فاصل وكونوا معنا بعده إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى موضوع التوحيد والشرك، بل قد أجازوا للداعي أن يتعلق بأستار الكعبة ويقول ما يلي: اللهم بك استجرت فأجرني، كلام طيب، وبك استغثت فأغثني، كلام طيب، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة بنت رسول الله، يا حسن، يا حسين، ويسمي الأئمة إلى آخرهم، وين صب الماء الآن؟ وين رفض صب الماء؟ أين رفض الاستعانة بآخرين من أجل صب الماء للوضوء؟ يتعلق بأستار الكعبة ويستغيث بالله وبرسوله وبعلي وبفاطمة وبحسن وحسين، ثم يسمي الأئمة إلى آخرهم إلى المهد المنتظر. ذكر الشيعة ذلك في مستدرك الوسائل المجلد التاسع صفحة 355. بل أجازوا، إن لم نقل أوجبوا، السجود لفاطمة وجوبا. والله هذا الذي وجدته، وأرجو أن أكون مخطئا. أنا والله لا أتمنى أبدا أن يكون ذلك صحيحا، أرجو أن أكون مخطئا، لكن عندي صورة من هذا الكتاب، الغلاف والصفحة التي قالوا فيها ما قالوا. قال حسن الأبطحي تحت عنوان: هل يجوز السجود لفاطمة؟ قال: ورد في الروايات مساكين الشيعة، ورد في الروايات أنه يجب السجود بعد صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء عليه السلام، والقول 100 مرة في السجود: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ومن الطبيعي فإننا حينما نأتي على ذكر اسمها في السجود ونطلب الغوث منها، فلا بد من التوجه إليها والسجود لها، لأنه لا يعقل أن يتكلم إنسان مع فاطمة عليها السلام ويتوجه إليها ويخاطبها ثم يسجد لغيرها. لا يعقل ذلك. أيسجد لغير فاطمة؟ يعني هل يشرك مع فاطمة؟ توحيد لفاطمة. أيسجد مع فاطمة؟ هل يعقل ذلك؟ نعم، يقول: لا يعقل أن يتكلم إنسان مع فاطمة عليها السلام ويتوجه إليها ويخاطبها ثم يسجد لغيرها، إلا أنه لا يمكن غض النظر عن هذه الحقيقة، وهي أنه إذا لم يرد نهي عن السجود لغير الله، فليس عندنا دليل أو حرمة على السجود لغيره تعالى. أنوار الزهراء صفحة 45، مؤسسة البلاغ ودار سلوني، ترجمة ناصر النجفي. كلام عجيب. عبادة، طبعا السجود عبادة، السجود عبادة. قد يقول قائل: نحن نعني بالسجود التعظيم. سجود التعظيم كان يحدث وجها لوجه أمام ملك، أمام زعيم، أمام كذا، لكن السجود هكذا مطلقا من أي مكان كنت وتطلب الحوائج، عندما يقترن السجود بطلب الحوائج فهم معنى السجود، لأن الله عز وجل قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وفي آية أخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذن لماذا يقول الله عز وجل ذلك؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ آيات كثيرة جدا تحثنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الحاجات وعند الشدائد، بل أن ندعو الله عز وجل في كل أحوالنا. فكيف يقول هنا تتوجه بالسجود إلى فاطمة وتخاطبها وتطلب حوائجك منها؟ لا شك أن هذا من الشرك. بل ورد في كتاب الولاء في كتبهم مثل الكافي ما يلي: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني لم نكن نتولى محمدا والأوصياء من بعده، لم نكن من أتباع الأئمة. بل زعموا أن الإمام هو المسجد الحرام، بل هو قبلة المصلين. الإمام قبلة المصلين، كعبة المصلين، وهم القبلة الباطنة، لأن عندهم القبلة الآن قبلة ظاهرة وقبلة باطنة. قبلة الظاهرة إلى جهة مكة، لكن هنا قبلة باطنة. قالوا أما القبلة الظاهرية فهي جدران الكعبة، لكن القبلة الباطنية، ويعني بذلك علي، هي أفضل من القبلة الظاهرية، لأن الناس كلهم منذ عهد آدم مرورا بجميع الأنبياء والرسل كانوا يتوجهون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عجيب. وهذه سمعتها وهي خطبة مسجلة من حسنية الرسول الأعظم في الكويت. لكن لو أننا مثلا ما ذكرنا اسمه، هل يعني ذلك أن هذا غير موجود في كتبهم؟ أو هل يعني أنه قال شيئا شاذا عن مذهبهم؟ الأئمة هم قبلة الساجدين وكعبة الطائفين، كما ورد ذلك في كتاب الغدير للأميني وكتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب. ثم رووا عن الشيعة عن أئمتهم أنهم قالوا: نحن والله قبلة الله، نحن والله كعبة الله، نحن والله قبلة الله. القبلة والكعبة والتوجه إليهم لقضاء الحوائج، ورد ذلك في كتاب الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 75. ثم ورد أنهم قالوا: نحن الصيام، نحن الصلاة، نحن الزكاة، نحن الحج، نحن الشهر الحرام، نحن البلد الحرام، نحن كعبة الله، نحن قبلة الله، نحن وجه الله، إلى آخر ما قال. بل قالوا: نحن وجه الله الذي يؤتى. وفي مناظرة لي مع أحدهم قال: أنا إذا أصابني ضر أو تعرضت للشدائد أو أصابتني مصيبة لا أتوجه إلى الله عز وجل، لا أتوجه إلى الله عز وجل. ثم قال: لا يجوز اللجوء إلى الله مباشرة. اسمه أحمد الماجد، وهو حي يرزق، صار له حوالي 40 سنة مدرس في الحوزة، وهذه حصيلة 40 سنة من التدريس. يقول، يصرخ أمام الناس: لا يجوز التوجه إلى الله مباشرة. لماذا؟ لابد أن تتخذ لك وسيطا شفيعا بينك وبين الله. والله أنا ما وجد ذلك في أي دين، ما وجد ذلك، ما وجدت دينا يقول لا يجوز أن تتوجه إلى الله مباشرة. سواء كان هندوسي ولا بوذي ولا نصراني ولا يهودي، ما وجدت أحدا يتفوه بمثل هذا الكلام. لا يجوز التوجه إلى الله مباشرة. بل إنهم يجيزون الطواف حول قبور الأئمة، يجيزون الطواف، مما لا شك فيه أن الطواف بمنزلة الصلاة، الطواف بمنزلة الصلاة، وهذا شرع الله عز وجل. طبعا لا يجوز الإنسان أن يتخذ له مكان يطوف حوله بالرأي أبدا، هذا مسائل العقائد لا يجوز، لا مجال للرأي فيها. استحسان هذا أن نقول هذا شيء يتعبد به الله وهذا شيء يجوز أن نعبد الله به إلى غيره، ما يجوز. إذن الطواف صلاة، بل الطواف صلاة بل وكالصلاة، كما ورد في كتاب مدارك الأحكام لمحمد العاملي وجواهر الكلام، وفي كتاب الحج للخوئي المجلد الرابع صفحة 322، كتب كثيرة لا أريد أن أطيل فيها. إذن الطواف صلاة بل صلاة كالصلاة كما ذكروا ذلك، بل وورد في كتاب الطهارة للخوئي وفي منتهى الطلب للحلي وفي شرح اللمعة أن الطواف عبادة، الطواف عبادة. طيب إذا كان هناك من شرع للناس طوافا آخر فلا شك أن هذا شرك في العبادة. نستكمل هذا الكلام في حلقة قادمة إن بقي في العمر مدى إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.